الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 بعد 200 من خلاصة الأحكام على أبلاغ المرام، هو الدرس 5 من كتاب الجامع باب الزهد والورع. الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وعلى هذا يكون الزهد أعلى درجة من الورع. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو النعمان بإصبعه إلى أذنيه، إن الحلال بين واضح جلي، وإن الحرام بين واضح جلي، وبينهما مشتبهات عند بعض الناس وليس عند كلهم، لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى أنه يعلمهن بعض الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لأنه إن وقع في الشبهة طعن في دينه، في رقته، طعن في عرضه، لماذا يفعل هذا؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي كاد أن يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اتفق عليه ساق المصنف الحديث لبيان البعد عن المشتبهات، وفي غير ذلك من الفوائد، وأن صلاح الظاهر يعود إلى صلاح الباطن، وفساد الباطن يظهر في فساد الظاهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث بأن تعاست عبد الدينار والدرهم، ومن ضيع دينه من أجل دنياه. وسماه عبد الدينار، الدينار من الذهب، وعبد الدرهم، والدرهم من الفضة، وعبد القطيفة نوع من اللباس والأقمشة، لأنه شغل بها عن طاعة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقالكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. ساق المصنف الحديث للحث على الزهد في الدنيا، وأن حال الإنسان في الدنيا كحال الغريب أو كحال العابر سبيل إلى الدار الآخرة. والغريب حاله أنه لا يستقر، فلا ينبغي لعاقل أن ينخدع بالدنيا وأن يغتر بها، لأنه مهما عمر فيها سيرحل عنها وسيترك ما وراءه لغيره. وكذلك الغريب لا يبني له بيتا في بلاد الناس، وإنما يحرص كل الحرص على أن يبني له بيتا في بلده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصحاب بن حبان، وفي سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان له مناكير. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان النهي عن التشبه بالكافرين وبالمشركين ولتحريم ذلك. وظاهر الحديث أن التشبه بالكافرين والمشركين لا يخلو عن أمرين: الأمر الأول أن يتشبه بهم وهو يحبهم ويعظمهم ويفضلهم على المسلمين، هذه ردة. الثاني أن يتشبه بهم وهو لا يرى تفضيلهم على المسلمين، ولا يرى الحب لهم والتعظيم لهم، وإنما لرغبة في الملبس، هذا لا يكفر. وفتح التشبه بالكافرين لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة قد عمت وطمت، نسأل الله السلامة والعافية. تشبهوا بهم في عقائدهم، تشبهوا بهم في عباداتهم، تشبهوا بهم في ألبستهم، إلى غير ذلك من أنواع التشبه التي تزري بصاحبها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. رواه الترمذي. وقال حسن صحيح. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وفيه تعليم الصبيان التوحيد والثقة في الله عز وجل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملتها أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. هكذا قال، وسنده شبه موضوع من طريق خالد بن عمرو بن محمد القرشي، كذبه بعضهم، وقيل فيه كأنه مشكات النبوة، أي هذا الحديث. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان فضل الزهد في الدنيا، وأن محبة الناس لك بقدر بعدك عنهم، وزهد الناس فيك بقدر قربك منهم، أي لحاجتهم حاجتك. حتى قال ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع يذكر عن التجربة أنك لو احتجت إلى أحد في شربة ماء لا نقص مقدارك عنده بقدر هذه المسألة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان بعض الذين يحبهم الله عز وجل. فمن كان متقيا لله عز وجل فعل أوامره ومجتنبا لنواهيه، ومن كان غنيا بالله عز وجل مستغنيا عما سواه من خلقه، ومن كان خفيا في عبادته ولا يحب الثناء ولا المدح ولا يحب الرياء والسمعة فهو محبوب من الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن سلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي قال حسن. خرجه الترمذي هو حديث ضعيف الراجح فيه الإرسال من طريق قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف. تخالفه الحفاظ فرواه عن الزهري عن علي بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك معناه صحيح. من حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يتدخل في شؤون الناس، ومن تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه. وعن مقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. خرجه الترمذي وحسن ساق المصنف الحديث بأن النهي عن كثرة الأكل وتتمته بحسب ابن آدم أكلات يقمن الصلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الترمذي من طريق ابن جابر الطائي عن المقدام، والحديث ضعيف لانقطاع بين ابن جابر الطائي والمقدام، وهو في حديث معلل لشيخنا مقبل صاحب الشيخ الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي ابن ماجه وسنده قوي. ساق المصنف من طريق علي بن مسعود عن قتادة عن أنس به، وعلي بن مسعود ضعيف وحديثه غير محفوظ كما جزم بذلك ابن عدي في ترجمته من الكامل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن خير بني آدم التوابون من أخطائهم، ويشهد له حديث أبي ذر إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وحديث أبي موسى الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله. خرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف صحيح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. ساق المصنف رحمه الله الحديث بيان فضل الصمت، وهذا من قول لقمان الحكيم والمنقول عنه كثيرا من الحكم. والمراد بالصمت عن كل شر ومحرم أفضل من النطق بالشر، ولكن النطق بالخير خير وأفضل من الصمت. ولكن ينبغي للعاقل أن يعود نفسه الصمت إلا إذا كان سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما في بابه من العلم